ربي أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. مر الكلام حول الواجب الأول والواجب الثاني من واجبات حج التمتع، وهما أولا الإحرام لحج التمتع من مكة في يوم التروية، والواجب الثاني هو الوقوف بعرفات من بين زوال يوم التاسع إلى غروب ذلك اليوم. إذن وقت الوقوف بعرفات ما بين هذين الحدين من زوال الشمس من يوم التاسع إلى أن تغرب الشمس، فلا يجوز الخروج من عرفات قبل الغروب. نوى الوقوف، هل له أن يخرج من عرفات قبل الغروب؟ الفرض أنه صار الزوال ونوى الوقوف بعرفات، لنفترض أنه وقف شطرا، يعني بقي في عرفات شطرا من النهار أو شطرا من بعد الزوال، ساعة ساعتين ثلاث ساعات، هل له أن يخرج من عرفات قبل الغروب؟ ليس له أن يخرج قبل الغروب، ولو أنه خرج يلزم عليه أن يرجع إلى عرفات ثانية، وإذا لم يرجع ترتبت عليه كفارة وكفارته شديدة أيضا. فإذا ليس له أن يخرج من عرفات قبل غروب الشمس ولو غربت، نعم، ولو أنه خرج لزمه الرجوع. إذا صار الغروب في هذه الحالة ماذا؟ وظيفته أن يفيض من عرفات إلى المزدلفة. وهنا يأتي أكثر من حكم. الحكم الأول عند الغروب، سيما إذا صار أو خصوصا إذا صار الغروب الشرعي، دخل وقت صلاة العشاءين، فأين يصلي الناسك صلاتي المغرب والعشاء؟ والفرض أنه لا يزال في عرفات، وظيفته أن يؤخر صلاتي المغرب والعشاء حتى يصل إلى المزدلفة، حتى لو مضى ثلث الليل، يعني الوقت الفضيلي لصلاة المغرب والعشاء أو لصلاة المغرب وإن كان لا يمتد إلى أكثر من ساعة، ولكن هذا الوقت الفضيلي يلغى ليلة العاشر، فوظيفتك بنحو الاستحباب مو تقول تعال صلاة نكفر، إيه ما يخالف، أخر الصلاة، وظيفتك تأخير الصلاة إلى أن تصل إلى مزدلفة. ولنفترض أنك تأخرت أو تقدر أنك ستتأخر إلى أن تصل إلى المزدلفة، حتى لو كان التأخر المقدر لديك بيوصل إلى ثلث الليل، يطوف ثلث الليل، يعني الآن الليل كم ساعة؟ قول الليل 12 ساعة مثلاً، افترض الليل 9 ساعات، بعد 3 ساعات سأصل إلى المزدلفة. وظيفتك بنحو الاستحباب أن تؤخر صلاتي المغرب والعشاء ولو بعد الماذا؟ بعد الأذان ب3 ساعات، ولا تعجل بصلاتي المغرب والعشاء لا في عرفات ولا في الطريق ما بين عرفات إلى المزدلفة، بل تؤخرها إلى المزدلفة. وإذا وصلت إلى المزدلفة فوظيفتك أيضا أن تجمع بين صلاتي المغرب والعشاء بأذان وإقامتين، كما هو الحال بالنسبة إلى صلاتي الظهر والعصر يوم التاسع، تجمع بينهما بأذان وإقامتين. زي نافلة المغرب، نافلة المغرب تصليها بعد العشاء، هذا لمن كان ماذا؟ لمن كانت وظيفة، نعم. فإذا جئت إلى المزدلفة أصلي صلاة المغرب مباشرة، أقيم لصلاة العشاء، بعد الانتهاء من صلاة العشاء أصلي نافلة المغرب. والكلام في نافلة العشاء على اختلاف الفقهاء في أن هذه نافلة تابعة لصلاة العشاء، بحيث أنه مع قصر صلاة العشاء تسقط نافلة العشاء، أو أنها ماذا هي نافلة محلها بعد صلاة العشاء، فحتى لو كانت هذه الصلاة مقصورة لا تسقط هذه النافلة. فلذلك بعض الفقهاء يذكر بأن نافلة العشاء في السفر يؤتى بها برجاء المطلوبية. المهم محل النوافل نافلتي المغرب والعشاء محلهما بعد صلاة المغرب والعشاء، فتصلي المغرب بأذان وإقامة، ثم تصلي العشاء بإقامة، بعد صلاة العشاء تصلي النافلة، النافلة نافلة المغرب أولا ثم نافلة العشاء. هذا أمر. أمر آخر، الواجب الثالث من واجبات الحج الذي هو كما قلت لكم محل خلاف بين الفقهاء ومحله أيضا ليلة العاشر، هل يجب أن أبيت شطرا من الليل إلى أن أصبح في المزدلفة أو لا يجب؟ الفقهاء يذكرون بأنه من الواجبات أو الواجب الأول الإحرام، الواجب الثاني الوقوف بعرفة، الواجب الثالث الوقوف بالمزدلفة ما بين طلوع فجر يوم العاشر اللي هو يوم العيد إلى طلوع الشمس، هذا المقدار الذي يجب فيه الوقوف بالمزدلفة. قبل هذا الوقت اللي هو من غروب الشمس من أصل إلى مزدلفة إلى طلوع الفجر، هذا الوقت افترض أنا وصلت إلى المزدلفة الساعة مثلا 9، من 9 إلى أذان الصبح، هني شنو وظيفتي؟ هل هناك وظيفة خاصة مربوطة بالحج يعني من ضمن مناسك الحج وهي عبارة عن المبيت بالمزدلفة على نحو المبيت بمنى ليلة 11 و12 أو لا؟ بعض الفقهاء يذكر نعم بأنه من الوظائف، هو ماذا؟ من الوظائف على الحاج ليلة العاشر إذا ما وصل إلى مزدلفة أنه يبيت شطرا من ليلة العيد بالمشعر حتى يصبح. أقول شطرا يعني بمجرد أن يصل، وهذا الشطر يتصل بالإصباح، هذا يذكره بعض الفقهاء كالسيد السيستاني سلمه الله، وبعضهم عنده وإن لم يجب هذا ولكن بنحو الاحتياط الواجب، يعني شنو أسوي ليلة العاشر؟ كلنا وصلنا وموجودين في المزدلفة. هنا بعض يقول لا يجب عليك أن تبيت، إذا يقول لا يجب عليك أن تبيت كالسيد الخوئي مثلا والسيد الخمنة يقول لا يجب المبيت ليلة العاشر، في هذه الحالة ليس علي تكليف في أن أقول مثلا أو أنوي أني أبيت هذه الليلة بالمشعر لحج التمتع، وإذا كانت الحجة مثلا حجة الإسلام حج الإسلام لوجوبه قربة إلى الله تعالى، بل أبقى في المزدلفة من دون أن أضيف هذا البقاء إلى الله ومن دون أن أجعله جزءا من النسك، وإذا لا كنت أقلد مثل السيد السيستاني، في هذه الحالة لا بد من إضافته إلى الله ولا بد من جعله جزءا من النسك، فما إن تصل إلى المزدلفة تنوي أبيت بالمزدلفة إلى طلوع الفجر أو إلى الإصباح لحج التمتع حج الإسلام إذا كنت صرورة لوجوبه قربة إلى الله تعالى. إذن هذا هو الفارق بين من يقول يجب ولا يجب. زين الوظيفة العامة للجميع، لو أن نوينا المبيت سواء كنت أقلد السيد السيستاني أو لا أقلده، أقلد غيره ممن يقول لا يجب، الذي يقول لا يجب يقول نعم الأحوط أن تبيت هذه الليلة بالمزدلفة ما إن تصل، فلذلك وظيفة الجميع بمجرد أن يصل إلى المزدلفة ينوي المبيت بالمزدلفة، أبيت بالمزدلفة لحج التمتع حج الإسلام إذا كانت كنت صرورة، لا أقول لوجوبه هاي بعد هذا رجاء قربة إلى الله تعالى، يعني رجاء يكون مطلوبا لله تبارك وتعالى قربة إلى الله تعالى، وبالتالي إن وجب أنا فعلت الواجب، مو واجب ما سويت شيء، أنا جئت به رجاء واحتياطا. بعد إذن يأتي دور ماذا؟ دور نعم دور الوقوف بالمزدلفة. الوقوف بالمزدلفة على حد الوقوف بعرفة، قلنا بأن معنى الوقوف بعرفة هو عبارة عن التواجد بعرفة، لا أن معنى الوقوف بعرفة هو أن تبقى مترجلا، حتى في حال إنشاء النية لا يلزم أن تكون واقفا، فإذا المراد من الوقوف بعرفة كما قدمناه عبارة عن أن تكون في عرفة، أن تتواجد في عرفة، بلا فرق بين أن تكون قائما، قاعدا، ماشيا، راكبا، مضجعا، بل حتى نائما إذا كنت قد ماذا قد نويت الوقوف مع أول ماذا مع أول زمان لزوم الوقوف. المهم أن تكون ماذا متواجدا، متواجدا ما بين الحدين. هذا أيضا نفس الكلام نقوله في الوقوف بالمزدلفة، يلزم عليك على نسق الوقوف بعرفة أن تقف بالمزدلفة ما بين طلوع شمس يوم العاشر إلى طلوع ما بين طلوع فجر يوم العاشر اللي هو يوم العيد إلى طلوع الشمس. هاي المقدار ساعة وثلث، ساعة ونص تقريبا، تبقى في وين؟ تنوي بهذا، تنوي أنه جزء من النسك وتتقرب به إلى الله. تنوي هكذا، أقف بالمزدلفة أو أقف بالمشعار لحج التمتع إذا كنت صرور حج الإسلام لوجوبه قربة إلى الله تعالى، وأبقى إلى أن يطلع الفجر. وهنا نذكر وظيفة أخرى ترتبط شنو؟ إلى أن تطلع الشمس، أحسن. وهنا نذكر وظيفة أخرى تتصل بالنساء والضعفاء، وهو أن النساء وأيضا الضعفاء وإن كانوا رجالا، راح مريض معلول، لا سنه عالي، لا يقوى، في هذه الحالة هناك رخصة من الشارع في أنه إذا وصلت المرأة حتى لو كانت شابة وكانت قوية وليس بها ضعف، النساء عامة إذا ما وصلوا إلى المزدلفة يكتفون بماذا؟ بالوقوف ما قبل طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. كيف؟ بمجرد أن تصل إلى المزدلفة بين أن تصلي صلاة المغرب والعشاء أو لا تصلي المغرب والعشاء تنوي الوقوف، أبيت وأقف بالمزدلفة إلى حج التمتع إذا صرور حج الإسلام لوجوبهما أو لوجوبه قربة إلى الله تعالى، بس مقدار من الليل، مقدار من الليل، ثم تفيض هذه المرأة أو الرجل الضعيف إلى منى. ما يلزم عليها أن تبيت إلى الإصباح، لا يلزم عليها أن تبيت إلى الإصباح، ولا يلزم على المرأة أن تبيت أو عفوا أن تقف ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، لا يجب عليها ذلك. هذه رخصة من الله تبارك وتعالى للنساء وللضعفاء. والله يعني الأخوات ساعات يقولون بأنه يعني بس الرجال إليهم المبيت بمزدلفة، الله رخص، والله تبارك وتعالى يحب أن يؤخذ برخصه كما يحب أن يؤخذ بعزائمه. يعني هي هدية من الله إليك، أنت تقول لا أنا ما أبغي هالهدية، شنو هذا؟ الله رخص، خصوصا وأنه على تقدير أن ماذا أن تفيض المرأة بعد أن تبيت شطرا من الليل على أنه مبيت ووقوف بعد أن تفيض من المزدلفة. المرأة وظيفتها أن ترمي جمرة العقبة ليلة العاشر، لأنها على تقدير أن تؤخر الرمي، يعني تبات مثلا في المزدلفة ليلة العاشر إلى أن وتقف بين الطلوعين إلى أن تصبح، وبعدين تروح إلى ماذا؟ إلى منى لرمي جمرة العقبة. في هذه الحالة ماذا؟ سيكون الزحام كثيرا على المرأة. ولعل حكمة الشارع في ماذا؟ في الترخيص للمرأة في أنها تفيض ليلا بعد أن تبيت شطرا من الليل، تفيض إلى منى وترمي جمرة العقبة، حتى ماذا؟ الترخيص من هذه الجهة حتى لا يصير الاختلاط بينها وبين الرجال شديدا، خصوصا جمرة العقبة يوم العاشر، لأنه ما في لها الجمرة، مو مثل على نسقها اليوم الحادي عشر والثاني عشر الناس موزعون على الجمار الثلاث بين رجال ونساء، لكن ليوم العاشر لا، الناس كلهم، الناس يكون كلهم على هاي الجمرة. ومتى؟ ما بين طلوع الشمس إلى ماذا؟ إلى غروب الشمس. في هذه الحالة حتما الضغط سيكون كبير. فإذا هناك رخصة من الشارع للنساء وأيضا للضعفاء في أن يفيضوا بعد أن يبيتوا جزءا من الليل، هذا الجزء من الليل محل خلاف بين الفقهاء، هل من اللازم أن تبات المرأة والضعيف من الرجال إلى نصف الليل، أو لا للرجل أو للضعيف أن يبات ولو جزءا من الليل قبل أن يصل إلى نصف الليل وبعدئذ يفيض؟ بعض الفقهاء يقول لا بد أن ماذا أن يكون بعد نصف الليل كرأي السيد الإمام والشيخ زين الدين. طبعا رأي الشيخ الأمين ورأي السيد على نحو الاحتياط اللازم، وعادة نعجل بالنساء يباتون شطرا من الليل يسيرا حتى ساعة ما يصير تنوي الوقوف ومباشرة نفيض. نعم ساعة يختلف باختلاف البرنامج، إن شاء الله سيوضح هذا، هل نجعل مجال للنساء في أن يصلين صلاتي المغرب والعشاء بالمزدلفة أو لا، هذا إن شاء الله نوضحه في البرنامج. لكن عموما أدنى القليل أو أقل القليل من المبيت بالمزدلفة للرجل الضعيف وللمرأة بصورة عامة يجزيه عن ماذا؟ عن المبيت وعن الوقوف بين الطلوعين في المزدلفة، أقل القليل. وبعدئذ يفاض بالمرأة إلى منى وترمي جمرة العقبة، ترمي جمرة العقبة بسبع حصيات. وعندهم خلاف الفقهاء في أنه هل كل من أفاض ليلة العاشر، هل كل من رخص له في أن يفيض ليلة العاشر فله أن يرمي؟ القدر المتيقن عندهم ما إذا أفاضت المرأة، وأما إفاضة الرجل الضعيف فبعض الفقهاء يقول له أن يفيض ولكن ليس له أن يرمي ليلة العاشر، بل يؤخر رميه إلى النهار فيكون حاله حال. فإذا الترخيص له بمقدار، لا تكون إفاضته مع إفاضة سائر الناس، وإنما يفيض ليلا مع النساء ويؤخر الرمي إلى متى؟ إلى النهار. ضعيف، رجال كبير في السن، المريض داخل في الضعيف، ذكرنا هذا. زين، في المزدلفة يا إخوان، اليوم ظهر موجود برنامج عند الإخوة والأخوات في أنهم يذهبون للالتقاط حصل جماع، حصل رمي. طبعا ما بيطلعون عن مكة لأنه لا يجوز، كما أسلفت الكلام، لا يجوز الخروج عن مكة ما بين عمرة التمتع إلى حج التمتع إلا لحاجة، وهذه مو حاجة، لأنه ماذا؟ الجمار موجودة حتى في مكة، يعني مكان التقاط حصى الرامي، مكان الالتقاط أي نقطة من الحرم، مكة بكاملها حرم، هي واحد. طبعا غير المستحدث الخارج عن الحرم في جهة التنعيم، ما علينا من ذاك الصوب. فإذا مكة في الحرم، وعندنا منى في الحرم، ومزدلفة في الحرم. فإذا ما مو إلا لازم أطلع إلى المزدلفة، يستحب التقاط حصل ماذا؟ الرمي من المزدلفة، ولكن لا حاجة إلى أن تخرج من مكة لتلتقط الجماء، عفوا لتلتقط الحصى من ماذا؟ من المزدلفة. فالالتقاط في الظرف الطبيعي هذا سيكون من مكة، ولكن يستحب رمي الجمرة بحصى ملتقطة من نفس المشعر، ولو على الأقل ما يرتبط برمي جمرة العقبة يوم العاشر. فأنت حتى لو اليوم رحت إن شاء الله والأخت المؤمنة أيضا راحت والتقطت لها مقدار من الحصى لا تقل عن 70 بل تزيد، يعني توصل حوالي قول 80 حصية تحتاج، أيضا في يوم العاشر أو في ليلة العاشر عفوا في المزدلفة يلتقط له الإنسان ولو 10 حصيات حتى يرمي بسبع منها جمرة العقبة. ترميه جمرة العقبة ليلة العاشر بسبع من العشر مثلا، أو بسبع من 12 حصية تلتقطها من نفس المزدلفة. وأيضا الرجل حتى لو التقط من مكة هذا الكيس من الحصى فإنه أيضا ليلة العاشر، لأنه باقي بعد في مزدلفة، يبيت ليلة العاشر بالمزدلفة، وأيضا ماذا؟ يصبح بالمزدلفة وإلى أن تطلع الشمس. فإذا يلتقط حصى ليرمي بها الجمار، يلتقطها من ماذا؟ يلتقطها من المزدلفة، وهو الأفضل. طبعا هذا حكم استحبابي فقط. بعد هذا نلفت النظر إلى ماذا؟ ما قد يتفق من إخلال بالوقوف بعرفة أو بالمزدلفة. قلنا الواجب من الوقوف بعرفة هو الوقوف من زوال اللي هو الظهر يوم التاسع إلى الغروب، هذا الوقوف يسمى بالوقوف الاختياري. وبالنسبة إلى المزدلفة، الوقوف ما بين طلوع الفجر من يوم العيد إلى طلوع الشمس، هذا يسمونه أيضا الوقوف الاختياري بالمزدلفة أو بالمشعر. لو واحد مثلا ما قدر يوصل إلى عرفات إلى أن غربت الشمس يوم التاسع، فماذا يصنع؟ في هذه الحالة وظيفته أن يقف بعرفات من بعد غروب الشمس ليلة العيد شطرا من الليل، وبعد إذن ماذا؟ يفيض، ولو يبقى لي مثلا 5 دقائق. وصل إلى عرفات مثلا، الأذان الساعة كم الحين؟ المغرب 7:15، ما وصل إلا 7:30. وصل 7:30، ينوي الوقوف بعرفات، أقفوا بعرفات لحج التمتع إلى آخر النية قربة إلى الله تعالى، خلاص يفيض بعد ذلك إلى هذا. شنو يسمون الوقوف؟ في أي لحظة من اللحظات اللي هو ما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر، هذا محل الوقوف الاضطراري بعرفات. أي لحظة من هاي اللحظات، أي 3 دقائق، حتى دقيقة واحدة بس ينوي ويفيض. زين، هذا يسمون الوقوف الاضطراري بعرفة. هذا لمن فاته الوقوف الاختياري لا عمدان، فاته مثلا ماذا سمون اضطراري لضرورة، مثلا الوسيلة ما أسعفته، تلكأ في طريقه لسبب ولآخر، المهم أنه ماذا، أنه ترك الوقوف الاختياري بعرفات لا عن اختيار، ترك الوقوف الاختياري بعرفات لا عن اختيار. في هذه الحالة وظيفته أن يقف الوقوف الاضطراري، وبعد إذن سيقف الوقوف إن شاء الله الاختياري بالمشعر. أو أنه واحد لا بالعكس، وقف الوقوف الاختياري بعرفات ولما أراد أن يفيض إلى المشعر، مثلا ما وصل إلى المشعر إلا بعد أن طلعت الشمس، وين؟ لا بات ليلة العاشر، لا وقف بين الطلوعين. في هذه الحالة فاتك الوقوف الاختياري بعرفات، وظيفتك أن تقف الوقوف الاضطراري بالمزدلفة. الوقوف الاضطراري أيضا لحظة من اللحظات، متى؟ من ما بين طلوع الشمس من يوم العيد إلى زوالها، عندك هاي المدة لك أن تقف أي لحظة من هذه اللحظات، أي قطعة زمنية ما بين طلوع الشمس إلى زوالها تقفها بالمزدلفة تكفيك عن الوقوف الاختياري. ونرجع إلى نفس الكلام، لماذا تركت الوقوف الاختياري بالمشعر؟ تركته لا عن عمد، لا عن عمد، تأخرت السيارة، ما شاكل ذلك، طارئ من الطوارئ اتفق لي، المهم ما وصلت إلى المزدلفة إلا ماذا؟ إلا بعد أن طلعت الشمس، فوظيفتي أن أقف الوقوف الاضطراري. زين، لو وقفت الوقوفين الاضطراريين، خو لو وقف الاختياريين يجزي، واحد اختياري واحد اضطراري بعد يجزي، يعني اختياري مثلا عرفة واضطراري المشعر يجزي، لا اضطرار العرفة واختيار المشعر يجزي. لو واحد لا ما أدرك، ما نبغى نفصل واجد، أدرك الاضطراريين، اضطراري عرفة واضطراري المشعر، والفرض أنه ترك الاختياريين لا عن عمد، يجزي ذلك أيضا. وعندهم تفصيلات، لو أدرك خصوص اختياري العرفة ولكنه مثلا ما أدرك من المزدلفة لا الاختياري ولا الاضطراري، هل يصح أو لا يصح؟ أو أدرك الاختياري من المزدلفة ولم يدرك من عرفة لا الاختياري ولا الاضطراري، هل يجزيه أو لا يجزيه؟ أو أدرك مثلا من عرفة خصوص الاضطراري وأما من المشعر ما أدرك الاختياري ولا الاضطراري، أو أنه أدرك من المشعر خصوص الاضطراري وأما من عرفة لم يدرك لا الاختياري ولا الاضطراري، ما احنا حاجة في حاجة هذه التفاصيل. زين، بعد هذا بجي في الرمي إن شاء الله، في الرمي سأتحدث عن ما يعتبر في الحصيات. الروح والمعنى فيما يرجع إلى الوقوف المزدلفة. ف في الرواية كما في المحاسن للبرقي عن ابن فضال عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام: من مر بالمئزمين. المئزمين الواحد إذا طالع من عرفات مفيضا إلى المزدلفة، دخوله إلى المشعر يكون بين جبلين، هي الطريق السابق، يكون بين جبلين، هاي الجبلين يسميان بالمئزمين، هاي الطريق. مر بالمئزمين يعني جاي يدخل على حرم الله سبحانه، لأن قلنا بأن الحرم حجاب، الباب ما الحرم وين؟ عبارة عن المشعر الحرام. فالآن توه جاء بعد أن أوقف بالباب بعرفة، الآن توه أذن له في أن يدخل إلى حرم الله عز وجل، أذن لك في أن تدخل، الآن تو داخل على حرم الله وأمنه. شنو الهدية من الله تبارك وتعالى؟ من مر بالمئزمين يعني دخل حتما الحرم، يعني دخل إلى المزدلفة، وليس في قلبه كبر نظر الله إليه. الإمام عليه السلام سيسأل شنو المراد من الكبر قبل النظر، الآن جواب هالسؤال، ما معنى نظر الله إليه؟ من مر بالمئزمين وليس في قلبه كبر نظر الله إليه. نظر الله إليه يعني نظر رحمة. هناك حالات الله تبارك وتعالى يخص عباده بالنظر إليهم نظر رحمة، في بعض الروايات، أو نبدأ بالآية مثلا: إنه يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. في الرواية يراك حين تقوم، هو واضح تقوم إلى صلاة الليل، فإذا مما يوجب الرحمة الخاصة للعبد والعناية الخاصة من الله به عندما يقوم لصلاة الليل. زين أنا أصلي المغرب والعشاء والظهر والعصر والصبح، أنت حالك حال غيرك وما جبت بزيادة، لكن حين تقوم من لذيذ المنام إلى ربك هذا يوجب رحمة خاصة من الله. إنه يراك حين تقوم، وإلا الله تبارك وتعالى من حيث الإحاطة بأحوال العباد، قاموا قعدوا ناموا، هاي النظر موجود، هاي الإحاطة بهم موجودة. لا، هذا الرؤية أو هذا النظر نظر رحمة، يعني الرحمة إضافية للعبد. إنه يراك حين تقوم، بعد قال وتقلبك في الساجدين، وهذا فيه تحضيض على شيء. في الساجدين طبعا أنتم سمعتم كثيرا بأن آباء وأمهات النبي الأعظم صلى الله عليه وآله كلهم موحدون، كلهم موحدون. ما هو الدليل؟ يجيبون الآية وتقلبك في الساجدين، فإن الرسول صلى الله عليه وآله من آدم إلى عبد الله والده كان يتقلب من ماذا؟ صلب طاهر إلى صلب طاهر، ومن رحم مطهر إلى رحم مطهر، وهكذا. فليس في آبائه ماذا؟ دناءة ونجاسة العهر صلى الله عليه وآله. زين، هذا يجيبون شاهد عليه الآية. هناك روايات تقول ولو من باب ذكر ماذا؟ ذكر مصداق آخر للتقلب في الساجدين، هو أن النبي صلى الله عليه وآله كان يصلي بأصحابه صلاة الجماعة، نفس سجوده تقلب في الساجدين، يسجد معهم ويسجدون معه. فإذا مما يوجب يا إخوة ويا أخوات النظر الخاص نظر الرحمة من الله هو ماذا؟ هو مظهر صلاة الجماعة. تارة تسجد لوحدك، لا، تارة هذا مجموعة وافرة من المؤمنين كلهم سجود إلى الله، هذا يستوجب رحمة الله تبارك وتعالى بالعبد. في الرواية، وهذا للنساء أيضا، في الرواية: أيما امرأة رفعت شيئا من بيت زوجها عن الرسول صلى الله عليه وآله، أيما امرأة رفعت شيئا من بيت زوجها من موضع إلى موضع تريد صلاحا إلا نظر الله إليها. يعني ترتب بعبارة أخرى، شايلة هذا حط منها الدوشة، فراش الأطفال مرتبتنا كذا مرتبتنا. طبعا هي تبرع منها، هذا يستوجب نظر الله تبارك وتعالى. أيضا قارئ القرآن من يقف للصلاة، موجود روايات أنه ينظر الله إليه، الصلاة المستحبة. زين، واللي ينظر الله إليه يوجد تعبيران: من نظر الله إليه لم يعذبه، من نظر الله إليه فقد أصاب خير الدنيا والآخرة. إذن من مر بالمئزمين ليس في قلبه كبر، شنو الرواية؟ نظر الله إليه، اجي في هذه الحالة: من نظر الله إليه لم يعذب، من نظر الله إليه فقد أصاب خير الدنيا والآخرة. بعدين ننتقل إلى الكبر. ليس في قلبه كبر، شنو؟ قلت: ما الكبر؟ هذا السائل يسأل الإمام الصادق: ما الكبر؟ قال: يغمص الناس. تدري شنو الكبر أو التكبر؟ احتقار الآخرين، استصغارهم، أن يرى الإنسان في نفسه أنه أعلى من الآخرين. بشنو؟ بجمال خلقه؟ هو مو أنت سويته، بوافر مال؟ مو أنت اللي وفرته إلى نفسك، لولا الله ما حصلت على هذا. بشنو إذن؟ بويش؟ ما في شيء من عند الإنسان، من ذاتياته ما في شيء. قال: بجهدي. بجهدك، الجهد من الله أيضا. فإذا لما يتكبر الإنسان على الإنسان؟ لا داعي للتكبر. فإذا ما الكبر؟ قال: يغمص الناس، يعني يحتقرهم ويستصغرهم. بعد قال: ويسفه الحق. يسفه الحق يعني يترك الحق. خب الإنسان كما له واجبات على الآخرين، أيضا له ماذا؟ عليه حقوق. الآن مثلا في إطار الأسرة، أوليس للزوج على زوجته حق؟ بلى. أوليس للزوجة على زوجها حق؟ حقوق متبادلة. الزوج لو يأخذ حقوقه ولكن لا يعطي، حينئذ يأتي فيه يسفه الحق، يعني يترك الحق. أو المرأة تأخذ حقها ولكنها ماذا؟ لا تعطي الحق. نفس الشيء، يعني وظيفة الآن الزوج وعن زوجته أنه يعاشرها بمعروف، هي وظيفته. أما إذا كان ماذا؟ يجعلها كسائر الأثاث في المنزل؟ لا، يعاملها لا باحترام؟ لا، خصوصا أنت جاي للحج الآن، مثل ما تلتفت إلى علاقاتك مع الآخرين وتقول بعد لازم أصير زين، ولازم ما يقولون عني أنا متكبر عليهم، ولازم يقولون بأن أيضا الزوجة هذه الزوجة أيضا الزوج. لأنه يا أخوان، البعض يشكو من زوجته وبعض الزوجات تشكو من زوجها، مو دائما الزوج هو اللي يدق، ساعات الزوجة هي اللي تدق بعد. فلابد أن نلتفت إلى هذه الناحية. بعد الحج لابد أن يكون حالي مع زوجتي أحسن من حالي ماذا قبل الحج، وحال الزوجة مع زوجها بعد الحج لابد أن يكون أمثل وأفضل من حالها قبل الحج. هي لابد أن تلتفت إلى مثل ما تعدل أمورك، توبة من هذا الذنب ومن ذاك الذنب ومن هذا الظلم ومن ذاك الباغي. هذا أيضا، هي العلاقة لابد أن ماذا؟ لابد أن تتأكد من سلامتها وصحتها. مو تقول هي إلا زوجة، هي إلا زوجة مو صحيح. مو تقول هي إلا أولادي، أولادك مع ذلك هم ماذا؟ أنت مؤتمن عليهم، أنت مؤتمن عليهم. فإذا هذه ماذا؟ هناك جملة حقوق لابد أن أرعاها يا إخوان، حتى الحقوق اللي يمكن واحد يستسهل بها. أنا أذكر لكم هذه القصة. يقول السيد المرعشي، يقول الشيخ عبد الله المامقاني عليه الرحمة، أحد علمائنا، ذكر ذلك في ترجمة أبيه، هو له كتاب اسمه تنقيح المقال في أحوال الرجال، لما وصل الاسم إلى عبد الله ذكر اسمه. المهم في ضمن ما ذكر يقول: لما توفي والدي لرأيته في عالم المنام. وهذه مثل ما هي للنساء هي للرجال، والعكس بالعكس، مو من طرف واحد بس، خذوها. يقول: رأيت والدي في عالم المنام، سألته عن حاله، قال: حالي جيد. يقول: لكن التفت إلى شدقيه، طرفي فمه، رأيتهني مثل التقرحات على اليمين وعلى اليسار. قلت له بابا هاي شنو عندك هني على اليمين وعلى اليسار؟ انت تقول حالك طيب بس هاي شنو؟ قال هذه اثر لكلمه اقولها لامك وهي لا ترضى وانا لا اعلم. كنت اناديها باسم هي ما ترضى بهالاسم بس ما تقول لي، وانا ما ادري حسبت انه هالتدليع زين ايش دراني. فيدخل عليها اذن بس انا ما ادري، مو متعمد. اقول اذا مو متعمد هالشكل، اذا ما يدري هالشكل، ادخال الاذى خب الاذى على المؤمن ما يجوز. ادخال الاذى تقول هي الا زوجه خب ما خرجت عن كونها مؤمن، تقول هي الا زوج خب ما خرج عن كونه مؤمنان. فاذا يا اخوان لابد ان نلتفت الى عدم ايصال الاذى الى الزوج وعدم ايصال الاذى الى الزوجه، وايضا الاخت تلتفت الى عدم ادخال الاذى على ماذا؟ على زوجها، بالاعراض وما شاكل ذلك وبرفع الصوت ها وبالتسفيه وبالاحتقار وبالكلمه ماذا هذا كله؟ ماذا هذا كله؟ من سفه الحق. قلت ما الكبر؟ قال يغمص الناس ويسفه الحق، يعني شنو؟ يترك الحق الذي يلزمه. فإذا هذا لابد أن نلتفت إليه وأن ننزع هذا الكبر حتى ننال هذا ماذا؟ هذه الثمرة، وهي ماذا؟ نظر الله سبحانه، هي الرحمة الخاصة. هذه رواية. رواية أخرى، أو عفوا نقطة أخرى، يقول الله سبحانه، وهذه ذكرتها ولكن التأكيد من خلال الآية، يقول الله سبحانه: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات، شنو الوظيفة؟ فاذكروا الله عند المشعر الحرام. مو تقول فرغنا من عرفات وما خلينا أدعية اللي قريناها ولا خلينا دموع إلا ماذا وسكبناها، لا لا ما انتهى. فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. طبعا هذا توفيق من الله تبارك وتعالى أن دعاك إلى زيارة بيته وإلى زيارته ونزلت عنده، دلك الله تبارك وتعالى على هذا بل أوصلك عنده. في هذه الحالة كما ذكرك الله بأن ماذا؟ بأن وفقك وهداك، حينئذ تحتاج إلى أن تبادل هذه النعمة بشيء، هذا الإحسان بشيء. واذكروا الله كما هداكم، حتى ورد أنه مما يذكر به الله سبحانه ليلة العاشر، هذه الليلة الشريفة ليلة العاشر، هم ليلة العاشر اللي هي ليلة العيد في مزدلفة، مما يذكر الله تبارك وتعالى به: لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني العبد لا بد أن يلتفت إمكاناتك، ملكاتك اللي عندك، ما خولك الله فيه، ترى هذا كله من عند الله، وإلا أنت شنو؟ لا حول لك ولا قوة. عبد ذليل لا يملك لنفسه نفعا ولا ضر. من النافع؟ الله. من الضار؟ الله. لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشور. ما تملك شيء أصلا، ما فيدك شيء. الإنسان ضعف في ضعف، لكن من يشوف روحه صاحي صار خشمة في جبينه، من يشوف شوية كيسة في كم من شسمه أو في البنك كم من فليسة صار زر بالك. غريب أمر الإنسان. فإذا لابد أن يلتف: فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا، خلاص خلص من مشهد، من ماذا؟ من مشهد المزدلفة، من مشهد المشعر، وأردت أن تفيض إلى منى. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. مو تقول الحمد لله حوينا اللي حوينا في المزدلفة وفي المشعر وفي ماذا وفي عرفات من قبل، لا. شوفوا يا إخوان، الاستغفار مو بس عن ذنب، حتى إذا ما آتاك الله نعمة وفرحت بها استغفر، لا تأخذك النشوة، حتى النشوة بالثواب بعد كان يقول لك لسان الحال: خل رجلك على القاع مثل ما يقول العراقي، اهدأ شوي، لهوينا على نفسك. إذا جاء نصر الله والفتح. فاتح رسول الله، فتح فتح عظيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، أعظم من هذا الفعل لرسول الله؟ ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفر. هاي النشوة ها، خلها عال، خل عنك هذا. أيضا أنت الآن الحمد لله وفقت، أولا اعتمرت، ثم وقفت الموقفين، عليك بالاستغفار. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. نقطة أخيرة السيد بعد أشر لي في كلمة التقوى للشيخ الأمين عليه الرحمة، مما ورد عنهم، يقول الشيخ مما ورد عنهم عليهم السلام أن يكثر الإنسان في الموقف، ما يعني موقف العرفات، يعني موقف المشعر، أن يكثر الإنسان في الموقف من الدعاء لنفسه ولوالديه وأولاده وأهله وماله ولإخوانه المؤمنين والمؤمنات، وأن يجتهد ويلح في الدعاء. يعني مو بس موقف عرفات، حتى موقف المشعر. نسأل الله سبحانه بخاصة نعم، بنذكرها في الرمي إن شاء الله. يا أخوان بالنساء، هاي الشيخ صادق يريد نعجل لكم بشروط الحصى، عندنا 5 دقائق تقريبا على أنكم تلتقطونها. هاي الحصيات التي تلتقطونها يا إخوان يشترط فيها أن تكون حصى، يعني مو طبل طبل، مو أنه تراب متكلس بس تهوس عليه ينكسر، لا حصية. زين، هاي حصية طبعا مو حجرة كبيرة، حصية يعني إذا بتكبر بقدر عقد الإبهام، هاي العقد، وإذا بتصغر بقدر عقد السبابة، ما بين هذين، لا تصير أكبر ولا تصير حصى صغيرة، هذه واحدة. أن تكون بكر لم يرمى بها سابقا، طبعا أنتم شايفين من بر ما رمي بها سابقا، ما هي مستعملة سابقا، لا مرمي بها، لا رمي صحيح ولا غير صحيح. أن تكون من الحرم، قلت لكم من مكة، الحرم ذكرنا ذيك الساعة. أيضا لنفترض بأنه بعض الأحجار مثل أحجار جلبت من خارج الحرم إلى الحرم، تريب كنكري مثلا، مثلا كنكري راس الخيمة افترض، تعرفه أكيد، جايبينه وحاطينه وصار من ضمن أرض الحرم، في هذه الحالة يلحقه الحكم، النتيجة بأنه ماذا يمكن الرمي به. مو تقول تعال هذا مو يبين مو من هنا، هذا من تشوف كنكري في محل تقول لا هذا مو. بس لاحظوا يا أخوان، وانتم تلتقطون ساعة تجي إلى أرصفة موضوع فيها هذا، هذا لترتيب المكان، مو يجي واحد يأخذ له مثلا يقول ما شاء الله هذا حاصة جاهز، لا مو هذا، مو مثل هذا، في الأشياء المفتوحة، براري مفتوحة، مو يجي إلى رصيف محطوط فيه كنكري يأخذ من عنده شاف شافين وحط في الشيس، لا مو هذا، واضح؟ خصوصا أن هذا لعله عرض عليه ملك، ولو ملك الدولة بجعله في هذا المكان. عموما أن تكون من الحرم، لا يجوز أخذها من مسجد من المساجد ولو من باب الاحتياط اللازم. هل يشترط أن تكون طاهرة؟ لو أنها تنجست ولو بعد أن أخذتها، لا يعتبر في ماذا، في هذه الأحجار أو هذه الحصيات التي يرمى بها أن تكون ماذا، أن تكون طاهرة، حتى لو تنجست يمكن الرمي بها. طبعا هناك أشياء مستحبة في الحصى، مثلا أن تكون منقطة، أن تكون رخوة بحيث إذا رميت بها مو ينكسر الجدار، وهي ما تنكسر، تنكسر ولا ينكسر الجدار، رخوة بهذا المعنى، بس مو طبل. رد نأكد أنها رخوة على تقدير أن يرمى بها على ماذا، على ما هو صلب، فإنها ماذا تتحطم. أيضا ماذا من المستحب أن لا تكون مكسرة، يعني ساعات الواحد يحصل له حجرة زينة يعمل يكسرها تطلع منها حصية، هذا خلاف الاستحباب، مو ما يصير، يصير ولكن خلاف الاستحباب. نسأل الله سبحانه بخاصة أوليائه عليه محمد النبي وآله عليهم صلواته أن يوفقنا وإياكم لمراضيه، وأن يجنبنا وإياكم معاصيه، وأن يستر علينا وعلى أعراضنا وعلى إخواننا وأخواتنا من المؤمنين والمؤمنات، إنه أرحم الراحمين. اللهم إنا نحب محمدا وآل محمد فاحشرنا معهم. اللهم إنا نحب عمل محمد وآل محمد فأشركنا في عملهم. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين، وأحلل غضبك بالقوم الظالمين. اللهم أرنا في آل محمد عليهم السلام ما يأملون، وفي عدوهم ما يحذرون. اللهم رد علينا شيخنا وعزنا في خير وصحة وعافية وكرامة، وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين.